بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كان في الآيات التي قرأها الإمام جزاه الله عز وجل كل خير في صلاة العشاء قول الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. لا شك ولا ريب أنه لا يوجد دين على وجه هذه الأرض مثل دين الإسلام، فجميع الأديان محرفة وباطلة، وهذا الدين منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وهو محفوظ إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. إخواني الكرام، أحببت أن أذكر نفسي وإخواني الأفاضل بما يكون به بعض من لا علم عنده، وبعض من قلت محبة الله عز وجل في قلبه من الاحتفال ببعض أعياد الكفار ويتشبه ببعض الفساق، نسأل الله العافية والسلام. فلينتبه الإنسان، فإن دينه أغلى مما يملك، ولا يفرط في مثل هذه الأمور، ولا يتساهل في مثل هذه القضايا وفي مثل هذه المسائل، فإن هذه الأمور لا ترضي الله سبحانه وتعالى ولا ترضي النبي صلى الله عليه وسلم، وليست أيضا موافقة للعقل، وليست موافقة للفطرة، وليست أيضا إخوان الكرام موافقة لعادة وواقع المجتمع. منذ متى أصبح مجتمعنا يعرف علاقة ما قبل الزواج وحب وغير ذلك؟ هذا طبعا إخوان الكرام لا شك ولا ريب أنه من تلبيس الشيطان ومن خطوات الشيطان التي قال الله عز وجل عنها: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فأحببت أن أنبه على هذه القضية وهذه المسألة. أيضا خطر في بالي خاطر آخر إخواني الكرام، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بدأت به هذه الكلمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إلى آخر هذا الكلام الطيب الذي تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم. أتعلمون إخواني الكرام أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا إن الحمد لله إلى آخره كان سببا في إسلام كافر؟ جاء أحد الصحابة الكرام قبل إسلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أغني من الجن وقد بلغني أن بك مساء، دعني أقرأ عليك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إلى آخر كلامه صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الصحابي: أعد علي هذه الكلمات، فوالله لقد بلغت لجة البحر، أي وسط البحر، وفعلت بي الأفاعي. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه الكلمات، فقال هذا الصحابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. من هو هذا الصحابي وما اسمه وما قصته بالتفصيل؟ واجب ندعه للإخوة الأفاضل الذين يحضرون معنا ويأتون به في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. والقصة مخرجة في الصحيح، صحيح البخاري، توجد فيه هذه القصة. أيضا إخواني الكرام، جاء في بالي أمر ثاني، وهو صحابي جليل اسمه عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لقي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فلما لقيه بمكة أسلم هذا الصحابي، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وجاء مسلما. عندما زار النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه طلب، الصحابي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم طلب، من يعرف هذا الطلب؟ من يعرف يرفع يده؟ قال: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه علما، وانظروا إلى الأمر الذي علم به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي، علمه عن أمر مهم، علمه الصلاة وعلمه الوضوء. الآن تأتي إلى بعض الناس ويسمعك تتكلم عن نواقض الوضوء أو بعض المسائل المتعلقة ببعض الأحكام الفقهية، يقول: يا أخي العالم والناس وسط القمر، وانت بعدك تقول دورة المياه باليمين أم بالشمال؟ نقول: نعم. كل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسنا على عيننا. والله نقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كلام كل أحد، على كلام الوالدين وكلام فلان أو علان. فحبه صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، لا يكون الإنسان مسلما حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، وحتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته للناس أجمعين. طبعا إخواني الكرام، أذكر نفسي وأذكر إخواني بما علم به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عمرو بن عبسة، علمه الوضوء. يا ترى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ بعض الناس يقول في مسألة سهلة، نقول اسمع الآن ونعرف وننظر هل المسألة سهلة أم أن المسألة يجهلها كثير من المسلمين. وإذا أردت أن تعرف جهل المسلمين بأحكام الوضوء أطلب منك طلب، إذا اجتمعت مع الموظفين غدا في العمل اسألهم سؤال، كم نواقض الوضوء؟ والله تسمع الجواب الذي يضحك الثكلى المفجوعة بولدها الوحيد، يعني من تخبط في هذا الباب. طيب هذا وضوء يجهله كثير من المسلمين، لما الإنسان يذهب ويخوض في مسائل لا علم له بها؟ نعلمهم الوضوء، نعلمهم الصلاة. والله الذي لا إله غيره، بعض أبناء المسلمين لا يحسن قراءة سورة الفاتحة، وهو رجل بالغ عاقل مكلف عمره فوق العشرين لا يحسن قراءة سورة الفاتحة. اللوم على من؟ لا شك ولا ريب أن الوالد والوالدة يتحملان شيء من التقصير، وأنهما يتحملان شيئا من اللوم الموجه لهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم إخواني الكرام قبل أن يتوضأ طبعا ينوي إنما الأعمال بالنيات، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ينوي الوضوء ليس معناه نويت أن أتوضأ لصلاة الظهر لله سبحانه وتعالى، ما هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان ينوي النية محلها القلب. الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيعلم نيتك الموجودة في القلب. وحتى يتبين لك عظيم أثر النية أضرب لك مثالا. المثال الأول، رجل أراد أن يتوضأ لصلاة العشاء فغسل يده وفمه وأنفه ووجهه إلى آخر أعمال الوضوء، هذا متوضئ أم غير متوضئ؟ أجيب يا جماعة، هذا متوضئ. مثل رجل ثاني جاء مرهقا متعبا من العمل فغسل يده وغسل فمه وأنفه وغسل وجهه ثم مسح رأسه، المهم فعل أعمال الوضوء، هل هذا متوضئ؟ لا، إنما الأعمال بالنيات، وهذا ما نوى الوضوء فلا يعتبر متوضئا، فلا يعتبر متوضئا. ونبه على مسألة ثانية لها علاقة بهذا الأمر، بعض الناس يسبح وبعد السبوح يقول لك والله أنا سبح خلاص أنا متوضي، نقول لا يعتبر هذا الوضوء لعدة اعتبار. الاعتبار الأول أنك لم تنوي الوضوء، إذا لا يسمى هذا الأمر وضوء. طيب لو قال لك واحد زين أنا سبحت ونويت الوضوء هل يعتبر متوضئ؟ نقول أيضا لا تعتبر متوضئا لما سيأتي معنا إن شاء الله، إلا إذا كان الاغتسال غسل جنابة. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوضأ ماذا يفعل؟ لا قبل يتسوق. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هذا السواك، هذا العود اليسير الصغير، هذا يقول عنه نبينا صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب. بل جاء في حديث آخر صحيح ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أسناني. فالمسلم يحرص على إظهار هذه السنة وإظهار هذه الشعيرة. وعجبي ممن استبدل السواك الشرعي بماذا؟ بالدخان، نسأل الله العافية والسلامة. فبدل أن يأتي إلى المسجد قد طيب فمه يأتيك إلى المسجد وقد ذوث فمه، نسأل الله يهدي من كان هذا حاله وأن يمن علينا جميعا بالتوبة الصادقة. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي الله سبحانه وتعالى، يقول بسم الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله قبل الوضوء. ثم كان نبينا عليه الصلاة والسلام يغسل يديه إلى الرسغين، إلى هذه المنطقة، إلى هذا العظم ثلاث مرات، يغسلهما ثلاث مرات. ثم الآن نأتي إلى الخطأ الشائع الذي يقع فيه كثير من المسلمين، وإذا رأيت الناس يتوضؤون ستجد هذا الخطأ في أم عينيك. ما هو هذا الخطأ؟ كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات من كف واحدة. واحد يقول ثلاث مرات مفهومة، من كف واحدة ما معناها؟ يأخذ غرفة من الماء
نصفها للمضمضة ونصفها للاستنشاق. أما الآن ماذا يفعل الناس؟ يستنشق يتمضمض ثلاث مرات ثم يغسل أنفه ثلاث مرات. هذا خلاف السنة. الوضوء باطل لا هو كصحيح، لكن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن سنته غالية عزيزة. ثم بعد أن يتمضمض الإنسان وبعد أن يستنشق يغسل وجهه من منبت الشعر إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. لاحظ أخوان الكرام، غسل الوجه، بعض الرجال لا أدري ماذا يفعل هذا، يأتي ويمسح وجهه، لا يريد أن يبل وجهه بالماء، هذا خطأ. وهذا أخوان الكرام لا يعتبر متوضئا، المقصود الغسل. أما والله تضع الماء في الكف ثم تسقط الماء وتمسح مسح، هذا لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر وضوءا، لا يعتبر هذا الإنسان متوضئا. وبعد أن يغسل الإنسان وجهه إخوان الكرام، بعد أن يغسل الإنسان وجهه يغسل ذراعيه إلى ماذا يسمى هذا باللغة العامية؟ خطأ. هذا أخوان الكرام يسمى مرفق ولا يسمى فوع. العام عندما يقول هذا فوع نقول ليس هذا الفوع بل هذا مرفق. قال وأيديكم إلى المرافق، وقال وما قال أيديكم إلى الأكواع، هذا لا يسمى فوعا، هذا لا يسمى فوعا. المهم يغسل يديه ثلاث مرات إلى المرفقين. المرفق يغسل، المرفق هذا يغسل. ونبه على نقطة، بعض الناس يقول لك أنا غسلت إيدي أول مرة أول الوضوء، فالآن ماذا سأفعل؟ سأغسل من هنا إلى هنا، هذا خطأ. تغسل اليد كاملة من الأصابع إلى ماذا؟ إلى المرفقين. تغسل اليد كاملة من الأصابع إلى المرفقين ثلاث مرات. ثم بعد هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه. ما هي طريقة المسح؟ وهذا أيضا خطأ شائع يقع في كثير من الناس، لا أدري، لا يريد أن يضر شعره أم ماذا، علم ذلك عند الله. يأتيك ويغسل خصلتيه من هنا ويقول مسحت رأسي، تقول لا ما مسحت رأسك. ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يعني تمسح كامل الرأس، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا يمسح الإنسان أذنه، يمسحهما ظاهرا وباطنا، الظاهر والباطن. وهذا دليل على أن الإسلام دين النظافة، دليل على أن الإسلام دين النظافة. طبعا نقطة، حديث النظافة من الإيمان، وأنت أحد الأخوة علق بالتعليق اللطيف، يعني قال حديث وضعته البلدية، أما ليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أخوان الكرام، تغسل ماذا؟ تغسل ظاهر الأذن وباطن الأذن. ثم بعد هذا طبعا مرة واحدة، بعض الناس يغسلوا مع كلاب ثلاث مرات، هذا خطأ طبعا. ثم بعد هذا يغسل الإنسان رجليه إلى الكعبين، يغسل الإنسان رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أنبه أيضا على نقطة مهمة، بعض الناس يضع قدمه تحت الحنفية صفور الماء ولا يبالي بالأعقاب خلف القدم، لا يبالي بذلك. لذلك تجد بعض الناس من شدة العجلة لا يغسل عقبه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يفعل هذا فقال ويل للأعقاب من النار. فإخوان الكرام الأمر عظيم والأمر مهم، تغسل القدم كاملة. ثم بعد هذا يأتي الإنسان بدعاء الفراغ من الوضوء. من يأتي بالأدعية؟ هي ثلاثة أدعية، من يأتي بها جميعها كلها ثلاثة أدعية. الأذكار الشرعية لا مجال للزيادة والنقصان فيها. هل الآن الأذان ذكر أم ليس ذكر إخوان الكرام؟ أجيب، الأذان ذكر أم ليس ذكر؟ ذكر. هل يجوز أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله الرب الإله المعبود، يصح هذا؟ لا بد أن آخذ الأذكار الشرعية مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. ليس هكذا. تفضل. ثلاثتها أنا أريدها. سلم. من يأتي بها ثلاثتها؟ هذا واحد. هذا الذكر الثاني، الركن الثالث. تحفظه 100%، أنا متأكد أن تحفظه. متأكد أن تحفظه. أنا أجزم. الذكر الأول
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احفظوا هذا الدعاء أخوان الكرام، دعاء سهل عظيم أجره كبير جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر: فتحت له أبواب الجنة ثمان يدخل من أيتها شاء. بهذا الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد مرة ثانية الدعاء أن لا إله إلا الله. بعض الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا خطأ. أشهد أن لا إله إلا الله، النون تضمها وتدغمها ماذا؟ في الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا الدعاء الأول. الدعاء الثاني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، في زيادة كلمتين، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الذكر الثالث سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. من يأتي بها؟ ثلاثة. تفضل أحمد اسمك. تفضل. هذا الدعاء الأول. هذا الثاني هذا الثاني بقي الثالث. الله عنك. تفضل. حسنت. أحسنت. فاحفظوا هذه الأدعية أخوانا الكرام، والله إنها أدعية عظيمة لو قالها الإنسان لعل الله عز وجل أن يعتق رقبتك من النار بهذه الأدعية تكرما منه وتفضلا منه سبحانه وتعالى. طيب أخوانا الكرام، نصل إلى موضوع ما هي نواقض الوضوء. هذا الأمر الذي يحدث اختلافا وافتراقا بين الناس وجلب وكلام وأخذ ورد. نواقض الوضوء باختصار شديد أربعة. نواقض الوضوء باختصار شديد أربعة. النقض الأول خروج شيء من أحد السبيلين، أكرمكم الله، إنسان ذهب إلى دورة المياه خرج شيء منه من أحد السبيلين من القبل أو الدبر، هذا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. كل ما يخرج من أحد السبيلين ناقض من نواقض الوضوء. الناقض الثاني النوم. ما قلت النعاس؟ قلت النوم. إذا نام الإنسان انتقض وضوءه، أما إذا نعس وأدرك ويشعر بمن حوله هذا طبعا إخوان الكرام لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. من اللطائف والطرائف أني حجرت في إحدى السنوات لعلها كانت الحجة الأولى لي، التي أذكر أنها الحجة الأولى لي، رأيت أحدهم قد نام نومة عظيمة في سطح المسجد الحرام، بقي على الصلاة قليلا يعني الوقت قليل، فقلت لصاحبه أي كله ما بقي على الصلاة شيء كي يتوضأ، فبعد جهد جهيد استيقظ الرجل، فقلت له إذا وتوضأ؟ قال ما كنت نائما، فما أدري نومه كيف يكون، علم ذلك عند الله. طبعا هذا إخواني الكرام لا يصح، لا بد عن الإنسان أن يتوضأ. الناقض الثالث إخواني الكرام من يعرفه؟ مجيب ماذا؟ لا حفظ الله عنه، لا ليس ناقض نواقض الوضوء، لا هذا لا أخرج شيء من أحد السبيل، أعطيت القاعدة في هذا الأمر. عفى الله عنك، عفى الله اخواني وانا اختلفت. تفضل خلاص ذهب الدور. تفضل احسنت. اكل لحم الابل، اكل لحم الابل هذا اخوان الكرام ناقض من نواقض الوضوء. ثبت في صحيح البخاري ومسلم انا توضا من لحوم الابل، قال نعم توضا من لحوم الابل. اما الناقض الرابع قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا. يقول اهل العلم اذا مس الانسان ذكره بشهوه هذا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء. اذا هي اربعه. الناقض الأول خروج شيء من أحد السبيلين، كل ما يخرج من أحد السبيلين يعتبر ناقض من نواقض الوضوء. الناقض الثاني من النوم. الثالث أكل لحم الإبل. الرابع مس الذكر بشهوة، مس الذكر بشهوة. هذا أخوان الكرام شيء لعل فيه تذكير الإشاء أسئلة فيما بعد. إلا إذا شيء تفضل. ما ينقض الوضوء، خروجه لا ينقض الوضوء، الراجح كما ينقض الوضوء. نعم هذا اخوان الكرام شيء فيه تذكرة على عجل شديد جدا لعل الله عز وجل ان ينفع بذلك. ايضا امر اخير اختم به، بعض الاخوة الفضلاء الاذكار رأيتهم يصلون السنة يعني قبل صلاة العشاء يصلي السنة من غير سترة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. سواء كان يغلب على ظنك أن بحد مرج دامك أو بحد مرج دامك لابد أن تصلي إلى سترة ابتدالا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل الصلاة تبطل إذا صليت إلى سترة؟ لا أحد يقول بأن الصلاة تبطل، لكن صلي إلى السترة ابتدالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إخوانا الكرام ونعود إلى درسنا. إذن الواجب الأول الذي تكلفتم به ما هو؟ قصة إسلام ذاك الصحابي الذي أراد أن يرقي النبي صلى الله عليه وسلم. من هو هذا الصحابي وما هي قصة إسلامه كاملة؟ طبعا على الشرط المعروف بأن الأمر يكتب بماذا؟ بخط اليد، ولا نرضى أن يكتب شيء بالكمبيوتر. هذا أمر طبعا إخوان الكرام يرفض رفضا قاطعا تاما. يقول إمام دار الهجرة العلامة والإمام شيخ الإسلام والمسلمين مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي في كتابه العظيم الموضأ، يقول رحمه الله تعالى عن محمد بن المنكدر وسالم بن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس أرسله الله، الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبله، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال يحيى وسمعت مالكا يقول قال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرار منه، لا يخرجكم إلا فرار منه. أحد يتكرم عليه ورقة، ورقة فارغة إذا أمكن. ما كان
لا ليس من الحق لا تنسك الدفتر نجيب ذات الله كبيرة.
هنا يقول الإمام مالك أخوانا الكرام عن محمد بن المنكدر وسالم بن نضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، يعني الإمام مالك عن كم شيخ يروي هذا الحديث؟ عن اثنين. يروي الإمام مالك هذا الحديث عن اثنين، لاحظوا معي. عن مالك، مالك يقول عن محمد بن المنكدر وسالم بن نضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. إذا كم شيوخ الإمام مالك هنا؟ اثنين. طيب يعني هنا تأتي فائدة في الحديث إخوان الكرام. الآن لو قيل لك ارسم شجرة الإسناد كيف سترسمها؟ الإسناد إخوان الكرام عبارة عن صحابي ودونه يروون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نرسم شجرة هذا الإسناد؟ أنا سأرسمها لكم ثم أعرضها عليكم ويعني تتدربون عليها في البيت إن شاء الله تعالى. من راوي الحديث هنا؟ راوي الحديث من؟ ماذا؟ راوي الحديث الصحابي. من راوي الحديث؟ أسامة بن زيد. إذا تجعل أسامة أعلى شيء، تجعل أسامة بن زيد أعلى شيء. ثم من يروي عن أسامة؟ صحابي. من هو؟ سعد بن وقاص. ثم تجعل أسهل منه سعد بن وقاص. من يروي عن سعد؟ عن عامر بن سعد بن وقاص عن أبيه. أي ابنه عامر؟ ابنه عامر. ومن يروي عن عامر؟ اثنين. لا، يروي عن عامر ماذا؟ اثنين، محمد بن المنكدر وسالم بن نضر. من يروي عنهما؟ الإمام مالك. تكون إخوان الكرام شجرة الإسناد بهذه الطريقة، تكون شجرة الإسناد بهذه الطريقة. تمر عليكم إن شاء الله بأن تجعل محمد بن المنكدر الإمام مالك أدنى شيء، أعلى منه محمد بن المنكدر، ثم يوازيه سالم بن نضر وعامر بن سعد وسعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد. هذا ينفعك نفعا عظيما إذا أردت أن تخرج حديثا. الآن إذا أردت أن تدرس هذا الحديث بسهولة كبيرة جدا، الإمام مالك ثقة، هذا تبحث عنه تجده ثقة، سالم تجده ثقة، عامر ثقة، وسعد صحابي وأسامة صحابي، إذا الحديث ماذا؟ صحيح. هذا طبعا إخوان الكرام نموذج يسير جدا، لكن لو قيل لك خرج الحديث من الكتب الستة هنا تظهر ماذا؟
شجرة الأسانيد كبيرة وواضحة، ولعل حديثا واحدا أحيانا يأخذوا ورقتين، هذا مفيد جدا لمن يخرج الأحاديث ينفعه هذا الأمر نفعا عظيما. طبعا إخوان الكرام، السلف كان عنده الأمر خاصة المحدثين، خاصة الإمام مسلم يتميز بهذا الأمر تميز كبير جدا، خاصة إذا فتحت صحيحة تجد في الإسناد حرف حاء، هكذا حاء المعروفة هذه تجده في الإسناد. ما معنى هذا؟ الإمام مسلم يقول مثلا حدثني محمد عن أحمد عن عبد الله حاء، وحدثني أحمد عن خالد عن عبد الله، يعني الآن الإمام مسلم روى الحديث عن اثنين، وهؤلاء الاثنين شيوخهما يعني كل واحد يروي عن شخص آخر، لكن التقيا في رجل معين. الأسبوع القادم نأتي لكم بنموذج يكون واضحا إن شاء الله تعالى. هذا ينفع جدا إخوان الكرام طالب العلم الذي يريد أن يخرج أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر لك مثال، مثلا الآن لو أردت أن تخرج هذا الحديث وكان هنا مثلا يعني في مصدر آخر كان في انقطاع، راوي لم يسمع من فلان، تعلم مباشرة أن ذاك الإسناد ضعيف وأن الإسناد الذي عندك صحيح. هذا الأمر قد لا يكون عند الطريقة النظرية واضحا، لكن من جربه عمليا يستفيد منه فائدة عظيمة وكبيرة جدا، يستفيد منه فائدة كبيرة وعظيمة جدا. محمد بن المنكدر طبعا إخوان الكرام أحد التابعين المعروفين بالزهد والعبادة والورع رحمه الله تعالى، عن سالم بن النضر مولى عمر بن عبيد الله، طبعا هذا فيه لطيفة إسنادية أن السلف كانوا يحرصون على طلب العلم حتى العبيد منهم، وأن العلم إخوان الكرام لا يوجد فيه شيء اسمه حر عبد، تجد بعض العبيد قد طلبوا العلم وتفوقوا على آلاف بل ملايين الأحرار. فالعلم إخوان الكرام شرف عظيم لا يعدله شيء، العلم شرف عظيم لا يعدله شيء. لو كان هذا سالم بن النضر لم يعتني بالعلم، هل سيوجد اسمه في الكتب في دواوين الإسلام أم يموت بموته؟ يموت بموته. القوم إخوان الكرام قد ماتوا منذ 1200 سنة، لكن العلم إخوان الكرام بركة وفضل من الله عز وجل. الناس موتى وأهل العلم أحياء، الناس موتى وأهل العلم أحياء. عن عامر بن سعد بن وقاص عن أبيه، فيه لطيفة إخوان الكرام رواية الابن عن أبيه، وتجد في بعض الأحاديث حدثني فلان عن أبيه عن جده، رواية الحفيد عن الأب عن الجد، وقد جمعها الحافظ ابن قطلوبغة هكذا اسمه في كتاب من روى عن أبيه عن جده، اسم كتابه هذا إخوان الكرام مجلد ضخم، كتاب من روى عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بأس بن حكيم عن أبيه عن جده، وغير ذلك من النماذج الموجودة عند السلف. عن أبيه سعد بن أبي وقاص، نسأل كنت معنا الأسبوع الماضي؟ كنت معنا؟ معنا؟ اذكر العشر البشري بالجنة حسنت.
سعد بن سعيد أبي عبيد عمر بن جراح عبد الرحمن بن عوف
حسنت. أحسنت. سعيد من سعيد هذا؟ لأن بعضهم كتب لي سعيد بن جبير، هذا تابعي سعيد بن زيد. جيد إخوان الكرام، واجب تابع، أريد ستة يكتبون لي تراجم العشر المبشرين غير الصحابة، غير الخلفاء الراشدين الأربعة، كل واحد يمسك لي صحابي في ورقة واحدة فقط، ورقة واحدة من أوراق التفاتر، هذه ورقة كبيرة، أريد في ورقة صغيرة تذكر لي اسمه وولادته وفاته وشيء من قبل مناقبي. من يكتب عن سعيد بن زيد؟ سعيد بن زيد عندك عبد الرحمن بن عوف، ها عبد الرحمن بن عوف امسكه، جيد زبير بن العوام، سعيد بن وقاص، أبو عبيد بن الجراح، من بقي؟ طلحة والزبير. واضح إخوان الكرام، تأتون بها الأسبوع القادم، تأتون بها الأسبوع القادم ونقرأه عن الإخوة في ورقة صغيرة، لا تكتب لي شيء كبير وغير ذلك، لا أريد هذا، في المختصر المفيد اسمه كاملا. ماذا؟ إذا أردت أن تكتب فائدة فائدتين لا حرج، إذا أردت أن تكتب فائدة فائدتين لا حرج، صدق لا حرج. طبعا هناك إخوان الكرام أهل العلم يؤلفون كتب خاصة. الخاصة في معرفة الصحابة، والاسترغابة في معرفة الصحابة، والاسترغابة لمن؟ لا لا، الإصابة لمن حجر، استرغابة هكذا. أنا وهم بين جيد أحسن. نعم، أنا أشكر عليه أمر آخر، الاستيعاب لمن؟ الاستيعاب لتمييز الأصحاب ابن عبد البر، والإصابة استرغابة لابن الأثير، والإصابة في تمييز الصحابة لمن؟ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. معرفة الصحابة لمن؟ نعم، أحد المتقدمين. ماذا؟ من هذا؟ لا لا، يوجد أكثر كتاب معرفة الصحابة، بس الذي في بالي أحد علماء بلاد فارس، صاحب كتاب حلية الأولياء، أبو نعيم الأصبهاني، أبو نعيم الأصبهاني. كتب كثيرة أخوانا الكرام في معجم الصحابة لابن قانع، هذا دليل على محبة السلف للصحابة الكرام، هذا دليل أخوانا الكرام لا شك ولا ريب على محبة السلف للصحابة الكرام، وعلى علو منزلة الصحابة. لو ناس عاديين ما يحتاج إلا في تراجم كتب ومجلدات وأمور وأشياء، لكن السلف عليهم رحمة الله كانوا يحبونه، ونحن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، ونتقرب إلى الله عز وجل بحبهم. عن سعد بن وقاص أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد رواية صحابي عن صحابي أيهما أفضل، سعد بن وقاص أم أسامة بن زيد؟ سعد بن وقاص رواية الأفضل، من هو دونه السلف ما كان عندهم أنا أفضل وهذا صغير وهذا لا يعرف شيئا، ما كان عندهم هذا الكلام، يتواضعون. من وجدوا عنده علم وفائدة ويعني أخذوا عنه العلم. أسامة زيد طبعا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توفي أسامة زيد وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر أسامة كم؟ 18 سنة. هكذا الرجال، هكذا الرجال إخواني الكرام، يبون جيش وعمر 18 سنة. أما الواحد من 18 سنة يسياك الحد، ويعني تجد الرجل الكبير ينزل من سيارته يده مسكوت وبيده عصا، وهذا موجود وللأسف الشديد. نسأل الله أن يلطف بنا وأن يعفو عنا، والله المستعان. قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون؟ هنا أيضا فائدة، بعض يعني لا يوجد صحابي أحاط بكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد يعلم بعض الشيء ويجهل بعض الأشياء. بعض الناس يقول لك يا أخي ليش هذا الصحابي يروي حديث وذاك حديث ثاني؟ يا أخي ما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 24 ساعة. عائشة رضي الله عنها كلهم يعني، عائشة رضي الله عنها روت أشياء ما رواها غيرها رضي الله تعالى عنها من الصحابة، فبعضهم عنده علم أكثر من الثاني، بعضهم عنده علم أكثر من الثاني. الصحابي الذي ساكن في البوادي ليس كالصحابي الساكن في المدينة، والساكن في المدينة الذي يزور النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم ويسمعه ليس كالرجل الذي يأتيه في اليوم بعد اليوم الآخر، ما يستوي طبعا في كثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إخواني الكرام، من العجائب أنك تجد الصحابي يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم المدة الوجيزة ويروي لك عن الغزير، مثل مالك بن حويرث صحب النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوم وروى أحاديث كثيرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تنبيه لنا أن الهمة العالية مطلوبة، وأنهم كانوا يبذلون هممهم في خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس، عدد الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم كم حديث؟ لا، عبد الله بن عباس، عدد الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم كم حديث؟ لا، 20 حديث، والباقي كله من روايته عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عدد أحاديث ابن عباس التي يقول فيها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 20 حديث، والباقي من رواية ابن عباس عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. جيد. قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالطاعون؟ قال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل. رجس بمعنى عذاب، رجس بمعنى عذاب، ورجس بالسين، رجس بالسين بمعنى الخبيث، وأيضا تأتي يأتي بمعنى العذاب. من يعرف الآية؟ أن الرجس تأتي بمعنى العذاب. جيد، أولا الرجس بمعنى الخبيث، من يعرف الآية التي تدل على هذا؟ الرجس بمعنى يرفع يده. تفضل، ما سمعته؟ أحسنت. الآن أريد الآية بمعنى الرجس. الرجس إخوانا الكرام بمعنى ماذا؟ العذاب. من يعرف ينتزعها؟ يرحمك الله. ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون، ويجعل هكذا الآية، ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون أن ينزل عليهم العذاب، أن ينزل عليهم العذاب. رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل، تنبيه إخوان الكرام إلى خطورة الذنوب والمعاصي، عذبهم الله عز وجل لبغيهم وعتوهم. جاء تنبيه في هذا إخوان الكرام من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، وأيضا هذا واجب يضاف إلى الواجب العام، واجب يضاف إلى الواجب العام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحش في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الضعف والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، إلا فشى فيهم الضعف والأوجاع التي لم تكن مضت، التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هذا واحد من خمسة. تذكر لي ما هي الخمسة كاملة؟ ما هي الخمسة كاملة؟ تذكر الحديث كاملة. وهذا الحديث تنبيه إخوان الكرام إلى خطورة الذنوب والمعاصي وخطورة الإعلام. أعيد ماذا؟ ما سمعته؟ السؤال بعد لو تتركوا بعد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر، الشاهد هنا، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وهذا الحديث والله تنبيه لنا إلى شؤم المعصية، بالإضافة طبعا إلى شؤم المعصية على الفرد نفسه، أيضا المعصية لها شؤم على المجتمع. فنسأل الله أن يقضوا بنا إخوانا الكرام. لذلك لابد علينا أن نتذاكر وأن نتواصى وأن نرغب بعضنا بعضا على الخير وعلى الحق. أغلب المسلمين فيهم خير، فيهم توجيه، فيهم خير، فيهم إقبال على الدين، لكن قد يكون في تقصير منا إخوانا الكرام معاشر طلاب العلم في تبليغ هؤلاء. العلماء جزاهم الله خير بذلوا وقتهم كل ما يقدرون في نصرة هذا الدين، لكن إخوانا الكرام الآن واجب طلاب العلم توعية عامة المجتمع الذي يعرفون عامل النظافة، موظف في المحل، فلان الذي يعمل في مخبزه، فلان الذي يعمل في محله، لا تحتقر هؤلاء. لعل الله عز وجل أن يجعل على أيدي هؤلاء هداية أمة من البشر، يوجههم الإنسان، يذكرهم بالله، عندك بعض الكتيبات النافعة الطيبة الجميلة بأسلوب حسن وأسلوب هذا، خاصة أساليب كبار العلماء، كلامهم قليل، لكن والله فيه بركة كثيرة. تجد الآن العلماء المعاصرين الأكابر أكبر كتاب ألفه في كم مجلد، تجد يعني أشياء بسيطة يسيرة إخوان الكرام، لكن كلامهم ماذا؟ يوزن بماء الذهب. عليهم جميعا رحمة الله تعالى. فلا بد أن نوجه إخوان الكرام إخواننا ونذكرهم، خاصة في مسائل الإيمان بالله عز وجل. تجد للأسف بعض الجاليات عندهم شرك، عندهم أمور يعني عظيمة، ينبهون على مثل هذا أو على من كان قبلك. فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. الدرس الماضي ذكرنا أن الإنسان لو خرج ولم تكن نيته الفرار من الطاعون، خرج لحاجة أخرى، هذا الأمر جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تخرجوا فرارا منه. طيب أنا ما فريت منه، كان عندي أمر طارئ ظرف ثاني غير هذا الأمر فخرجت، لا حرج عليه. أما أني أخرج فرارا من هذا الأمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والفار منها كالفار من السحر. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول، قال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرار منه. هذه الرواية ظاهرها يخالف الرواية الأولى، يقول صلى الله عليه وسلم: فلا تخرجوا فرارا منه، هنا يقول: فلا تخرجوا إلا فرارا منه. من هذه الرواية إخوان الكرام؟ لا تخرجوا إذا لم يكن الخروج إلا فرار. لا تخرج إذا ما كان خروجك إلا فرارا، يعني إذا كان غير الفرار أخرج، أما إذا ما كان إلا فرار فلا تخرج.
مرة أخرى الرواية الثانية إخوان الكرام معناها يعني فيها بعض المباحث اللغوية الدقيقة، خلاصتها لا تخرجوا إذا لم يكن خروجكم إلا فرارا. لا تخرجوا إذا لم يكن خروجكم إلا فرارا، يعني إذا كانت نيتك فقط الخروج فقط الفرار لا تخرج. نفس الرواية الأولى معناها، نفس الرواية الأولى فيها بعض المباحث اللغوية الدقيقة. ثم قال الإمام مالك عن ابن شهاب، من هو ابن شهاب؟ أحسن، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، درجته تابعي. أحسن، درجته تابعي. يقول حافظ بن حجر مجمع على إمامته، مجمع على إمامته رحمه الله تعالى، أو عبارة قريبة من هذه العبارة، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، فلما جاء سرق بلغه أن الوباء قد وقع في الشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، فرجع عمر بن الخطاب من سرق. في هذا تنبيه على منهج الإمام مالك في كتابه الموطأ أنه يعيد الرواية، هذه القصة مرت معنا قبل قليل، أعادها الإمام مالك بطريقة أخرى، أعادها الإمام مالك بطريقة أخرى وبإسناد آخر. هذه القصة إخوان الكرام مرت معنا في الدرس الماضي بتفصيل أكبر، فأعادها الآن الإمام مالك بإسناد آخر، وأيضا ماذا؟ بلفظ مختصر. يعني لو سألك سائل هل في الموطأ أحاديث مكررة، تقول نعم أم لا؟ تقول نعم، الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى يكرر الحديث في الموطأ، لكن يكرره هكذا ولا يكرره لفائدة؟ لفائدة، رواها من إسناد ثاني، وأيضا ماذا؟ بلفظ أخص من اللفظ الأول. ثم قال الإمام مالك عن ابن شهاب وهو زهري قد مر معنا قبل قليل، عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف. هنا إخوان الكرام الراوي سالم بن عبد الله لعله لم يقف على موضوع المشاورة، هنا يقول رجع عمر فقط لأجل كلام وحديث عبد الرحمن بن عوف، ورجع نعم لأجل حديث عبد الرحمن بن عوف، لكن بعد أن استشار من الذين أشاروا عليه بالرجوع؟ كلهم مسلمة الفتح، كلهم أشاروا عليه ماذا؟ بالرجوع. فرجع لأمره، الأمر الأول رأي مسلمة الفتح، والأمر الأعظم منه والآكد منه ماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لعل الراوي لم يقف على المشاورة، سمع الحديث بلفظ مختصر فرواه كما سمعه. ثم قال الإمام مالك بلغني أن عمر بن الخطاب قال لبيت بركبة بلدة جنوب مكة باتجاه الطائف، بلدة إخوان الكرام جنوب مكة، يعني في جنوب مكة بين الطائف والعراق، بين الطائف والعراق، جهة يعني في الجنوب بين الطائف وبين العراق، بين الطائف وبين العراق. قال بلغني أن عمر بن الخطاب قال لبيت بركبة أحب إلي من عشرة أبيات في الشام.
اسمك؟ محمد؟ محمود. هذا الإسناد يصح؟ ليش؟ لا الإمام مالك تابعي. تفضل الإمام مالك تابعي.
كلمة بلغني،
لا أول شيء الإمام مالك تابعي، يروي عن من؟ لا ليس في الإسناد مطلقا، يروي عن من؟ يروي عن التابعي. محمد المنكدر قبل قليل مر علينا تابعي، الإمام مالك يروي عن التابعي. طيب يقول الآن الإمام مالك بلغني، ماذا يسمى هذا؟ لا أحسن، يسمى ماذا؟ منقطعا، في قطع، في قطع في الإسناد، مفروض الإسناد يكون كامل، أما هنا ماذا؟ يوجد انقطاع في الإسناد. الإمام مالك يقول بلغني أن عمر بن الخطاب قال لبيت بركبة أحب إلي من عشرة أبيات بالشام. قال مالك أريد عدول الأعمار والبقاء ولشدة الوباء بالشام، كانت الشام شديدة الوباء، فعمر يقول تسكن يعني
في هذه المنطقة رقبة أفضل من أن تسكن في الشام يعني ويكون عندك بها عشرة أبناء لكثرة الأمراض الموجودة بها. الآن لو أن الإنسان قيل له اذهب إلى المكان الفلاني يقول أنا أسكن في هذا المكان أفضل لي من عشرة بيوت في المكان الفلاني، هذا هو مقصود عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا كان صحة الإسناد لأن الإسناد أخوان الكرام فيه انقطاع، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعفو عنا وأن يتولانا برحمته وأن يمن علينا في العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
تفضل اسمك أولا. اسمك
أنور.
تفضل.
مسألة الوضوء قلت
أن
أكل لحم الجزور
نعم،
وهذا حديث جابر.
نعم،
أتى حديث جابر ناسخ لهذا الحديث؟
ما هو؟
كان آخر العهدين أو الأمرين بالرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ترك كل ما مسته النار.
هل فيه ذكر الجزور؟
أكل الجزور تمس بالنار يعني.
ليش ما نقول عام وخصص؟ صح، الآن نقول عام وخصص لأن التخصيص يعني ذاك ترك الوضوء ما مست النار عام مطلق، خصص ماذا؟ الجزور. فهمت علي؟ أولى من النسخ، أولى من النسخ، النسخ آخر مرحلة. تفضل. ماذا؟ الأصل لا، الأصل بأن الرجس بمعنى الخبيث. هنا ما في رواية بمعنى هي بالزاي أصلا. نعم، الرجس العذاب، والرجس الأمر الخبيث، وقد يطلق على العذاب. فهمت علي؟ وعيد مرة ثانية، عندك كلمتين. الكلمة الأولى الرجس بالزاي بمعنى العذاب، والكلمة الثانية الرجس بمعنى الأمر الخبيث. قد يطلق السين الرجس هذا على العذاب، قد يطلق، لكن الأصل ماذا؟ على المعنيين ذكرتهما لك. فهمت؟ نعم، ذاك هو الأمر الخبيث. أحيانا يطلق هذا على هذا. السياق نعم، السياق المقيدة، ويجعل الرجس ما يجعل الخبث والخباث عليهم، ما يقول السياق ماذا؟ يجعل العذاب عليهم. هذه الآن هذه لا جزئية، لا الرواية الثانية ما معناها اللغوي يكون معناها نفس المعنى الأول. الرواية الثانية يعني فيها العرب كانت بليغة أشد البلاغة، فيتصرفون في الألفاظ لبلاغتهم، يأتي لك بالكلام بهذه الطريقة ثم يأتي بطريقة ثانية ومعناهما واحد. لا يعبر عن الكلام بمعنى بلفظ يختلف عن اللفظ الثاني لكن معناهما واحد. واضح؟ مثلا نطر نزل المطر من السماء ونزل المطر من السحاب معناهما واحد لأن السماء تطلق على السحاب. فهمت علي؟ أحد عنده شيء ثاني؟ تفضل.
أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبله أو
يعني قد تكون أنا ما كان عندي علم فيها للشكل لكن معناهما واحد بني إسرائيل قبلنا. واضح؟ عندك شيء فيها؟
هل الرسول قال أول؟
لا، قد يكون شك من الراوي، شك من الراوي.
الله يجزيك خير يا شيخ. الدرس الماضي لما قلنا خرج عمر الخطاب يعني الى شام الرضيع.
نعم. إيه تأكدت من هذا؟ أنا نسيت صراحة، ما تذكرت الله. نعم. قال بعضهم هو تصحيح في معنى البيت. صبت علي مشاغل لو أنها صبت على الأيام عدنا لا يعني. ما تيسر. تبحث أنت إن شاء الله وتأتي بها. ونتعاون. ابن القيم بعد ما ذكر مسألة وتوسع فيها وذكر الأدلة ورجح وناقش وغير ذلك قال فمن كان عنده فضل علم فليزدنا فهذا أوان الحاجة إليه، فمن كان عنده زيادة علم لا يبخل بها، نحن الإخوان نتذاكر هنا. ثلاثة. اللفظ الأول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الثاني بزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، دعاء ثانية. الثالث ماذا؟ سبحانك الله وبحمدك إلى آخر. لا ما تجمعها، كل واحد تأتي منها منفصلة، ما تجمعها. إيه ما تجمعها. تفضل. هذا خطأ في الطباعة، خطأ وقع في الطباعة. صاحب الكرسي أين هو؟
موجود؟
آه عادي إن شاء الله. تفضل.
هل واحد؟
لا واحدة بارك الله فيك. واحدة نعم نعم. المسح بارك الله فيك يكون قبل ماذا؟ قبل الأذنين. تمسح كامل الرأس مرة واحدة. قبل الأذنين. قبل الأذنين بارك الله. بعد الأذنين. لا 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 لا. مرة واحدة. ماء واحد للرأس ولماذا؟ للأذنين. لا لا ما تسقط على الوضوء. نعم اخوانك وانتبهوا السباحة لا تسقط الوضوء. السباحة لا تسقط الوضوء الا اذا كان الغسل غسل جنابة. ماذا؟ لو نوى لو نوى ما الدليل على ان يسقط الوضوء؟ خلاص لو توضى شيء ثاني. الان نتكلم عن السباحة مجردة. ثاني واحد الان عند الوضوء نمسح الراس ام نغسل الراس؟ اجبني. والسباحة تمسح الراس ام تغسل الراس؟ إذا ما وقع فهمت علي؟ تفضل. لا 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 شوف بارك الله جزاك الله خير على سؤالك. هل تأخذ غطة واحدة من الماء نصفها للفم ثم مباشرة نصفها للأنف وتستنثر باليد اليسرى مرة واحدة؟ هذه مرة. ثم غرفة ثانية هكذا هكذا ما يذكرك يا مرة. هي نعم جيد تفضل. هي نعم الراجح والله أعلم لأنها سنة. إلا طبعا يعني في نقطة الإنسان على رجله شيء من الرمل أو التراب وهو يضمن أن الماء لن يصل فلا بد أن يغسل بين يخلل بين الأصابع. الراجح أنه سنة أيضا وإن كانت المسألة فيها شوية لكن الراجح والله أعلم أنه سنة. والله أعلم. نعم السباحة تسقط غسل الجنابة لكن لا تسقط الوضوء إلا إذا كان السفر عن جنوب هذا شيء ثاني. جيد يقول هذا عبد الله عنه قال قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا خلق الله الجن والإنس؟ هل الله سبحانه وتعالى محتاج للعبادة؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا هنا من يذكرها؟ من مر بحضر معنى نفس التوحيد من يذكرها؟ تفضل. لا لا ليس التعليم الغائية. نعم ليس لام لام التعليم إنما لام الغاية. وما خلقت الجن والإنس إلا لغاية وهي عبادتي. هذا معنى الآية. واضح أخواني الكرام؟ وما خلقت الجن والإنس إلا لغاية إلا لهدف. ما هو الهدف؟ عبادة الله سبحانه وتعالى. ونختم بهذا السؤال أخوان الكرام حتى لا نتعلم. قال رجل أخذ سترة للصلاة وراء رجل ثم قام الرجل من أمامه ماذا يفعل؟ لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. إذا يعني صرف الذي أمامك لا تثريب عليك ولا شيء عليك. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.